أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أبدأ الليلة بسؤال مهم وأقول: أوشك رمضان على الرحيل، فهل حققنا الغاية من الصوم؟ فالله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا الصيام لنجوع أو لنعطش أو لنتعب، بل فرض علينا الصيام لنخرج من هذه المدرسة الإيمانية التربوية الرائعة بغاية الغايات. خلي بال حضرتك من العبارة دي، بغاية الغايات. الله، الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق هي إيه؟ إيه؟ العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تتعرف حضرتك الغاية من العبادة هي التي فرض الله من أجلها الصوم، ألا وهي التقوى. ركز كده معايا في الآية القرآنية الجليلة دي. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي غاية الغايات. إذا كانت العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، فإن الغاية من العبادة هي التقوى. يا الله، عاوز حضرتك تفكر في الكلام ده تاني. أنا عارف إن أنتوا كلكم حافظين بأن الغاية هي العبادة، لكن النقطة التانية دي مهمة. الغاية من وراء العبادة إيه؟ التقوى. الله، كأن التقوى لها المكانة الكبيرة دي والمنزلة العالية دي. أيوة، ليه؟ التقوى أيها الأحبة هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. التقوى هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لجميع أمته. التقوى هي وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. التقوى هي وصية الصالحين في كل زمان ومكان. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية للأولين، وصية للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آيات كثيرة جدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة يوما موعظة بليغة، وكل مواعظ النبي بليغة عليه الصلاة والسلام. عرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وأوصى بها الصديق رسول الله الأمة وأفرادا من الأمة، مثلا أوصى بها معاذ بن جبل كما في سنن الترمذي بسند حسن، بل ومن أهل العلم من صحح سنده أنه صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت. تقوى برضه، وصية بالتقوى، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي مسند أحمد بسند حسن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لرسول الله ما تصلي عليه الصلاة والسلام: أوصني يا رسول الله، أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل شيء. وفي لفظ قال: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. ارجع بقى كده معايا الأول آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية هي التقوى. أوشك رمضان على الرحيل، هل حققنا التقوى؟ هيجي الوالد يقول لله: طب يا عم التقوى هي ايه؟ لو سلنا التقوى وصية الله الأولين والآخرين، وهي وصية النبي للأمة، وهي وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. أوصى بها النبي الأمة كلها عامة وأفرادا من الأمة خاصة. وأوصى بها الصديق عمر يوم نام الصديق على فراش الموت، قال: اتق الله يا عمر. وأوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله بن عمر، قال: يا بني، أوصيك بتقوى الله. شوف وصية الآباء للأبناء: أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه. الله، من اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. دي وصية من دي؟ وصية عمر رضوان الله عليه لمن؟ لولده عبد الله بن عمر. قل: أي بني، أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه، فقال له: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن العاملين بها قليل، وإن الواعظين بها كثير. جعلنا الله وإياكم من المتقين. ايه التقوى بقى دي؟ ايه التقوى؟ ايه الموضوع؟ ايه هي التقوى؟ كثير من ابائنا معانا عاوزين نعرفوا اخواتنا، ايه التقوى دي اللي انتوا عمالين تقولوا هي الغايه من الصيام وهي غايه الغايات؟ عاوزين نعرف التقوى دي. كان الوالد ابويا الله يرحمه، اسمحوا لي ان انا هتبسط معاك شويه في الليالي اللي جايه دي، كان لما اقول اتقوا الله اتقوا الله وانزل واروح البيت الاقيه قاعد يبكي، يقول لي: يا ابني التقوى دي يعني اعمل ايه يعني؟ يعني اعمل ايه عشان ابقى تقي؟ قل لي ايه هي التقوى. التقوى يا اخوانا ببساطه شديده جدا هي الاسم من التقوى، ده التقصير اللغه والاصطلاح. التقوى هي الاسم من التقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما ماخوذ من ماده وقاء. والوقايه هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. تأصيل اللغة ده مهم جدا عشان نعرف حقيقة التقوى. التقوى هي الاسم من التقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية تحفظه وتمنعه. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. واضح التأصيل ده؟ يبقى التقوى ببساطة كده فعل الطاعات واجتناب المعاصي، دي التقوى أيا كان نوع الطاعة. أنت الآن محقق لإيه؟ للتقوى، لأنك في طاعة. تبعد عن أي معصية، محقق بهذا البعد عن المعصية للتقوى، لأن التقوى فعل للطاعة وابتعاد عن المعاصي. ألا مش هو ده الهدف من الدين؟ شيء ذي الغاية. أصل التوبة إيه؟ الرجوع من كل عن كل ما يغضب الله إلى كل ما يرضي الله. والتوبة هي أول الأمر ونهاية الأمر وأول الدين وخاتمة الدين، بل والتوبة مشتملة على الإسلام والإيمان والإحسان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. يبقى التقوى فعل الطاعات واجتناب المعاصي. ولذلك لما ذهب سائل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال يا أبا هريرة ما التقوى؟ قال له مشيتش على طريق فيه شوك؟ هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال له أيوه مشيت. قال له عملت إيه؟ قال له كنت إذا رأيت الشوك اتقيته، بعدت عنه. قال ذاك التقوى، تعد عن شوك المعاصي، تعد عن شوك الذنوب. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه صياغة أدبية رائعة، فقال خلي يعني اترك ابتعد، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالق ابن حديد سئل عن التقوى قال هي أن تعمل بطاعة الله، أهو طاعة ابتعد عن معصية، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يا سلام، تعريف جميل. ثاني، هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على علم، على بصيرة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، الإخلاص، وعلى علم، على سنة. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يبقى التقوى بهذا التأصيل دين كامل يا أخوة، دين كامل، طاعة وابتعاد عن معصية. ولذلك كانت التقوى بهذا التأصيل غاية العبادات. الصيام عشان التقوى، العبادة صلاة، زكاة، حج، عمرة، مجالس علم، قراءة قرآن، أيا كان نوع العبادة الغاية من هذه العبادة هي التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، دي التقوى. فما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ يا أيها الذين آمنوا، ده أمر بقى لمين؟ لمن حققوا إيه؟ الإيمان. خلي بالك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم توفنا مسلمين يا أرحم الراحمين. إيه حق التقوى ده؟ خلي بال حضرتك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بعض أهل العلم قالوا لا استنى عم الشيخ، ده الآية دي منسوخة، نسخت بإيه؟ قالوا نسخت بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الآية الأولى بتقول فاتقوا الله، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته. ابن عباس قال لا 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 لا، دعوى النسخ دي غير صحيحة، لم تنسخ. طب ازاي نجمع بين الآيتين يا ابن عباس؟ قال لا، الجمع ممكن وسهل جدا، ولا يجوز أن نقول بالنسخ إطلاقا ما دام الجمع بين الآيات ممكنة، ما فيش تعارض. فالمراد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فتقاته ما استطعت. يا سلام. قال ابن عباس أي اتقوا الله حق تقاته، أي جاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وقولوا الحق ولو على أنفسكم وأولادكم. ده حق التقوى عند ابن عباس رضي الله عنهما. طب عند ابن مسعود، وهو لما ربنا يمن عليك وعاوز تفهم ترجع للسلف، ترجع للصحابة، لأن الكل الآن يزعم أنه على القرآن والسنة، كله حتى الرافضة. لكن عاوز تعرف الحق ارجع لتفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة الذين عايشوا صاحب السنة. ما جيش واحد بقى يتفزلك ويقول لي عم الشيخ هم رجال ونحن رجال. يا راجل رجال مين؟ كأن انت عاوز تحط نفسك في كفة عبد الله بن مسعود. طب بالله عليك ده يرضى ربنا؟ عاوز تحط نفسك في كفة أبي بن كعب، الصديق، عمر، عثمان، علي، وتقول هم رجال ونحن رجال؟ وأول ما الواحد يشطح ينطح في القمم دي؟ لا. اجتهد إذا كنت ممن آتاك الله أصول الاجتهاد وضوابط العلم بأصول السلف، اجتهد على أصول السلف. إذا لم تجد لسلفنا رضوان الله عليهم قولا في آية من كتاب الله، ولا قولا في حديث من أحاديث سيدنا رسول الله، إنما الواحد يقول لا أنا اجتهد زي ما اجتهد أبي بن كعب وابن مسعود له قول في الآد، وأنا لي قول، وإن خالف قول عبد الله بن مسعود ده خذلان، والله العظيم خذلان. طب انا اتحدى واحدا من هؤلاء يقول انا بخالف الكتالوج اللي جايبه لنا اليابان مع سياره من سيارات تصنيع اليابان، انا بخالف الكتالوج ده، والله ما يقدر. طب سمعت عنها مره كتالوج جاي مع سياره تويوتا مثلا وقرأ وطلع عليه قال لا انا بخالف البند ده وده، والله ما حصل. لك لا ما اقدرش، انا راجل بحترم التخصص. الله. قال عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات. الله. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اللهم ثبتنا يا رب. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هم ذل يستن بهم. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اللهم اجز عنا أصحاب نبينا خيرا. شوف مثلا سيدنا علي لما اضطروه يوما، خوارج المجرمون دول اضطروه يوما لأن يفخر، قالوا له إن الحكم إلا لله يا علي، وانت عاوز تحكم غير الله؟ تصور دي تقل سيدنا علي، تخيل دي تقل سيدنا علي، بيتهم علي بأنه يريد أن يحكم غير كتاب الله، وهو أعلم البشر ساعتها بحكم الله. والخوارج اتهموه بالتهمة الباطلة دي، فاضطر إلى أن يبين يعني مكانته. فقال إيه؟ قال سبحان الله، محمد النبي أخي وصهري. ما تصلي يا عم انت خايف ليه؟ لا في ليلة طاعة وعباد اطلع بمئة صلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قل محمد النبي أخي وصهري، أخويا متربي معاه وصهري، أنا زوج ابنته. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي مموط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. مين اللي زي دول يا أخوانا؟ مين اللي زي دول اللي ربنا رضي عنهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا الله، رضي الله عنهم، أثبته الله في قرآنه أنه قد رضي عن هؤلاء الأطهار الأخيار. هذا تفسير ابن عباس للآية. ما هو تفسير ابن مسعود؟ والأثر يصح موقوفا على ابن مسعود ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكثر. شوف كلام السلف عليه نور ازاي. انتم معانا يا اخوانا؟ نقول تاني، ابن مسعود بيقول حق التقوى ان يطاع فلا يعصى، وهي تنفع التقوى بالمعصيه والاصرار عليها؟ تنفعش. لكن ممكن التقي يقع في المعصيه؟ بل يقع في الفاحشه. نعم، تقي يقع في الفاحشه، نعم، بنص القران. لكن الفارق بين التقي والشقي أن التقي إن ذكر بالرب العلي تذكر واستغفر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الآية في حق المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وحذكر الآن أن بإذن الله تعالى في موضعها، لكن هذه صفة من صفات المتقين. لكن لا يمكن أبدا أن يصر التقي على المعصية، ممكن يزل لضعفه لبشريته، ممكن أشواك المعاصي تجذب ثيابه وتدنسها، لكنه سرعان ما يجذب ثيابه من أشواك المعاصي ويغسلها ويطهرها بدموع التوبة والأوبة، ويواصل سيره ومسراه مع سيده ومولاه. اللهم اجعلنا من المتقين. والمعصية يا شباب شؤم في الدنيا والآخرة، يا رب احفظنا من المعاصي. اوعى تحتقر معصية. ايه يعني المشكلة؟ يقول لك مثلا ايه يعني المنظر الواحدة في الشارع؟ حاجة سهلة، ايه المشكلة يعني؟ وايه المشكلة لما اقعد ساعة قدام التلفزيون ما انا طول الليل بصلي في مسجد العزيز ومقعدين خمس ساعات في الصلاة؟ ساعة بقى يقول لك ساعة القلب بقى، ويستهين بالمعصية. ايه يعني اللي انا اعمله ده؟ ساعه قدام التلفزيون تتعقدون يا سنيه انتوا يا مشايخ. وايه المشكله لما اقعد في المكتب يا اخي وخمس دقايق كده ولا عشر دقايق فرفشه ونكتتين حلوين واستهزاء بفلان وسخريه بعلان؟ اوعى تحتقر معصيه. كذلك لا تحترن من المعروف شيئا. خطر المعاصي يا اخوه أن القلب إن تشرب المعصية ولم يتب صاحب هذه المعصية إلى الله عز وجل نكت في القلب لهذه المعصية، وإن صغرت نكت في القلب نكتة سوداء. أي معصية، نظرة في الحرام تسيب أثر السوء في القلب، بعدها كمان نظرة تسيب بقعة السواد، استمرار في النظر مداومة عليه تزيد بقعة السواد، ما فيش توبة يزداد السواد. رجع البيت قدام التلفزيون فيلم داعر مسلسل فاجر مسرحية هابطة يزيد السواد. صباح الصبح راح الوظيفة أو المكتب مجلس غيبة يزيد، وهكذا ما فيش توبة، ما فيش عودة إلى الله، ما فيش مجلس علم يذكره بالله فيتذكر ورقق قلبه فيبكي إلى الله عز وجل، ما فيش، فيزيد السواد إلى أن يعلو الران القلوب والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اسمع سيدنا النبي يقول ايه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، بيقول: تعرض الفتن على القلوب. خلي بالك مش مجرد مش الفتنة ما بتعرفش على مجرد البصر فقط، لا، لأن الأخ ممكن ينظر وبعدين يروح البيت الست اللي فتن بها مشت خلاص، هو لا يراها ومع ذلك هو في البيت مغمض عليه شايف، يفتح الكتاب شايف، يدخل الصلاة بين يدي الله وأقفاله قدامه في القبلة. يا رب استرنا يا رب. شغل الشياطين بقى، ايه اللي حصل؟ هي مش موجودة أصلا، لو فتحت عيني مش هشوفها، لكن ده مغمض وشايفها. القضية أخوانا أن الفتنة عرضت على القلب فتشرب القلب الفتنة. شوف حبيب القلوب يقول ايه؟ اتصلي عليه الصلاة والسلام، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا 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 عودا. عاوزك تتصور معاك طبعا، يعني ما انتش فاكرين الراجل بتاع زمان اللي كان بيعمل الحفر، فاكرينه؟ احنا كلنا فلاحين، يعمل الحفر يجيب الثمر ويقطع الثمره كده اربع اجزاء ولا خمسه ولا سته، ويحط بقى الثمره كده جزء عود ورا عود ورا عود ورا عود لحد ما تبقى حصيره. اهي كده الفتن، فتنه صغيره جنب فتنه جنب فتنه جنب فتنه، تزداد الفتن. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء. عبد الله مسعود يقول حق التقوى أن يطاع فلا يعصى. خلي بالك من المعصية، إذا وقعت في بؤرة معصية جد التوبة وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وسيدنا النبي يقول كما في الحديث الذي رواه الحاكم وابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. فصلى على الصادق. يا سلام، النبي بيجسد الواقع اهو عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى. يبقى حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. التقي لا يغفل عن ذكر ربه، يعني هو على طول في أذكار، ده معنى، إنما المعنى الواسع العبادة تسع الحياة كلها، العبادة تسع الحياة كلها، فليست العبادة أمرا على هامش الطريق أبدا، تستطيع أن تكون في ذكر لله في كل مكان وعلى كل حال أنت فيه، تستطيع أن تكون في ذكر لله في كل مكان وعلى أي حال أنت فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حتى في جماعك لامرأتك تستطيع أن تكون في ذكر بالمعنى الشامل، في عبودية، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل البثور أصحاب الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، قال له مصحفك معاك، من عكس المصحف ما تحفظه من كتاب الله. داوم على الاستغفار، داوم على أشرف وأعظم كلمة لا إله إلا الله، فهي أفضل ما قاله النبي والنبيون من قبله. صل على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا في الأتوبيس ساعة خلي قول الله النهاردة إن شاء الله الورد بتاع النهاردة في الأتوبيس ورايح الشغل، الصلاة على النبي قرر كده. صلي بقى 10,000 مرة، 20,000، ما بحددش، لكن قول الورد بتاع النهاردة الصلاة على النبي، الورد بتاع النهاردة الاستغفار، الورد النهاردة لا إله إلا الله، الورد النهاردة سبحان الله بحمد على خلق ورد نفسه زي ما تعرفش ده كلمات، وهكذا. أو أوراد معددة متعددة ومتنوعة، لكن لا تغفل. كم من أوقات نضيعها في غير ذكر لله ونحن في فراغ من عمل للدنيا أو من عمل للآخرة. ولذلك كان السلف أحدهم يقول: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. فالمؤمن ذاكر يا أخوانا على طول. شوف رب العزة يقول: فاذكروني أذكركم. بأركان التقوى هي حق التقوى، المذكر فلا ينسى. فاذكروني أذكركم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله، طب والله تعيش مع العبارة بكده: وأنا معه إذا ذكرني. تدخل المعية بالذكر، والمعية دي المعية الخاصة مش المعية العامة، معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد والتسديد والتوفيق والهدى والرشاد. يا الله، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ما تكلمش، بس في نفسه يذكر الله عز وجل، مع الله، عايش مع الله. ممكن تنادي عليه ما يسمعش، ممكن تنظر إليه بيبكي، ممكن تنظر إليه بيرتعد، هو مع الله. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ملأ الملائكة. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. تغفل عن الذكر، ها؟ تغفل عن الذكر بعدما علمت أنك تدخل المعية الخاصة بذكرك لله سبحانه وتعالى: وأنا معه إذا ذكرني. الذاكر يا إخوة حي، حي، وإن حبست منه الأعضاء. والغافل عن الذكر ميت وإن تحرك بين الأحياء. رجل مريض في المستشفى أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى مسلمين، أو ست مريضة نايمة تلاقي متركب له مسامير ورجليه متعلقة وجاي متعلقة ومتجبش، ومع ذلك سبحان الله لا يغفل عن الذكر. والله هي دي الحياة. واحد تاني مشعل رجليه عمال يتحرك ويبحث عن المعصية بكل أشكالها وألوانها، والله العظيم ميت. لعلكم تذكرون شريطة رسالة إلى أصحاب الأسرة البيضاء اللي إخواننا بتوع الأشرطة سموه صبر أيوب، لكن أنا ما سميتوش كده، حفيدة أيوب. الست دي مش هذكر القصة بالتفصيل، لكن أنا ذهبت لزيارتها مع ابن أختها. والله العظيم يا شباب أنا كنت متصور أن أنا رايح أذكرها بالله، ذكرتني والله، وكنت رايح متصور أن أنا هصبرها، صبرتني، وكنت متخيل أن أنا رايح أدعوها لله، دعتني هي لله، وطلعت من عندها بهمة عالية جدا، وحسيت بحقارة شديدة لي لنفسي، حقارة شديدة. نعمل ايه؟ ست نايمة سبحان الله حولت الغرفة الى دار دعوة كاملة، غرفة حولتها الى دار دعوة، عملت جنبها صندوق وحطت فيه أشرطة لأهل العلم، عملت جنبها صندوق وأي حد يدخل تذكره بالإنفاق يضع في الصندوق، لأي مريض يدخل العنبر اللي هي فيه مش قادر يشتري الدواء الخارجي تشتري له الدواء وهي نايمة. نايمة يا إخوانا عبارة عن هيكل عظمي لا ترى شيئا، هيكل عظمي الروموتويد أكلها تماما ولم يترك لها إلا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. لسان لا يذكر عن الذكر، تكلمك كلمتين وتسكت تلاقي شغالة، الله أكبر. القلب راضي، تحس بالرضا في الكلام، تحس بالصبر، ما فيش جدع ولا هلع ولا سخط على الله ولا على قضائه. نايمة على السرير في المستشفى بقالها أكثر من 16 سنة، من 6 شهور ولا 16 شهر، أكثر من 16 سنة ما روحتش بيتها، ومع ذلك اللسان ذاكر والقلب شاكر ورضا، ذكرك بالله. وأي طبيب يدخل تذكره بالله، أي طبيبة تذكرها بالله، طبيبة تدخل متبرجة تقول لها الحجاب، ممرضة تدخل متبرجة تقول لها الحجاب، طبيب يدخل مش ملتحي تقول له اللحية، السنة، النبي، هي مريضة في الفراش. حولت الغرفة إلى دار كاملة للدعوة، إلى مركز إسلامي متكامل للدعوة إلى الله. هي دي الحياة، هي دي الحياة. واحد عمال يتنطط شمال ويمين عشان يدور على المعصية، ميت وإن تحرك بين الأحياء. والكلام اللي أنا بقوله ده النبي عليه الصلاة والسلام أصله لنا تأصيلا جميلا، فقال كما في الصحيحين من حديث أبو موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا سلام، شوف كلام النبي ازاي بقى، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يبقى الذاكر حي والغافل عن الذكر ميت. ميت. أم فاضلة تجاوز 70 أو 80، طالب من طلابها عندي، ابنها طالب من طلابها عندي في المنصورة. قالت لي: يا ابني قل لمحمد حسان كده، قل لمحمد حسان الحاجة بتقول لك تجيلها يوم الأربع اللي جاي عشان عاوز تشوفك، قل له بس كده. يا أما ما أقدرش أقوله ده، فعش كده، قل له كده وألزمت. فقال قال لي: حاجة بتقول لك يا محمد حسان خلص الدرس وتيجي عشان هي عاوزة تشوف. حاضر. وذهبت، عرفت المسألة فيها سر على طول. والله يا أخوان، امرأة أخرى في قرية من القرى، دخلت سبحان ربي العظيم، تجاوزت 80 سنة يمكن أكثر، لكن سبحان ربي. خلصت الموضوع بقول لها: كثير من إخواننا وأحبابنا أطباء، حضرتك بتشكو من إيه؟ وأنا أشوف أي أخ يجيلك لحد هنا من إخواننا الأطباء. فابتسمت وقالت لي: يا ابني أنا عارفة دوايا، يا ابني أنا عارفة دوايا. طب يا حاجة ممكن تقولي لي نساعدك؟ قالت لي: يا ابني أنا عارفة دوايا. فأنا أصريت حقيقة، فبكت. والله يا أخوانا قالت لي عبارة: والله ما رأيت الطريق حينما خرجت من عندها، والله ما رأيت الطريق. امرأة عادية خالص. قالت لي: أصل أنا يا ابني بقالي 3 ليالي ما شفتش ابن النبي. 3 ليالي ما شفتش النبي. أنت آخر مرة شفت النبي أنت؟ يا الله يا رب ارزقنا يا رب. بالله عليك يعني ما تسمع عبارة امرأة صادقة، صادقة. 3 ليالي النبي ما رحلهاش في الرؤية، فالثلاث ليالي يعني معنى ذلك انه كان قبل كده ايه بيروح كل ليلة. ومن رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. وأنا بقول من الناس من يذهب لزيارة النبي ومنهم من يذهب النبي لزيارته. يا الله يا الله، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب. فالقضية أخوانا قضية صدق، قضية حب حقيقي لله ورسوله، صدق والله العظيم، عاوزة صدق، صدق في الالتزام، صدق في الحب، صدق في الاتباع، بعيدا عن المظاهر الجوفاء، مظاهر بدون صدق بدون عمل لاش أي قيمة فقط. فالحياة الحقيقية حياة ذكر الله. مساكين والله أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل ما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله والأنس به. هو ده أطيب شيء في الدنيا، ذكر الله والأنس به. ما تحسش بالأنس ولا بالرضا ولا بالسعادة ولا بالانشراح إلا وأنت مع الله. إن كان حالك هكذا فاعلم يقينا أنك محب صادق في حبك لربك ونبيك. خلي بالك من العبارة دي، إن حسيت بالأنس واللذة وإنت في الخلوة مع الله وحدك كده تبقى حاسس بالسعادة، ما تحس بالوحشة اعلم بأنها علامة صدق إن شاء الله. إنما ما تحسش بالأنس إلا مع الناس والفرفشة واللعب والهنبكة، لا، إذا أنت محتاج تراجع نفسك وترجع إلى الله عز وجل وتتوب. ولذلك ابن مسعود قال اطلب قلبك في ثلاثة مواطن. خلي بال حضرتك، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن في مجالس العلم. حال قلبك الوقت ايه؟ في رقة، في خشوع، في حب لله، في زيادة في الإيمان، في زيادة في حب الطاعة، ولا عاوز تروح وراك فيلم عاوز تشوفه، ولا ربنا يعيذنا وإياكم من هذا. يبقى تدور على حال قلبك في مجالس العلم. اثنين، وفي أوقات الخلوة وانت مع نفسك، قفلت الأوضة وأغلقت الأبواب والنوافذ، هي بتتجرأ على الله بالمعصية ولا بتبقى خايف من الله وتراقب الله وبتعيش بالأنس، تحس بالأنس والسعادة والرضا وانت لوحدك مع قرآنك مع ذكرك مع استغفارك مع كتاب من كتب العلم، تبقى حاسس بإيه؟ والحالة الثالثة وانت تسمع القرآن، القرآن بيزود الإيمان، بخوفك من الله، برغبك في الله وفي الآخرة، ببغضك في المعاصي وفي الدنيا. مقاييس إخواننا لابد من أن نراعيها المؤمن الصادق. فالحياة الحقيقية هي حياة الذكر، فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. يبقى الركن الأول حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكثر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من فينا يا إخوانا اللي شكر ربنا على نعمة أن خلقه موحدا؟ أنت خدت بالك من النعمة دي؟ وأنت نشأت في بيت موحد، طلعت توحد بس عرفش حاجة خالص، طلعت بفضل الله عند لقيت والد مسلم ووالده مسلمه، يا ابن صلي يا ابن اقرا القران، ودوك بكتاب اسمك محمد وبطاقه الشخصيه مسلم، وما شاء الله طلعت توحد وجيت على المساجد. الفضل كله ابتداء وانتهاء في القضيه دي وفي غيرها لمن؟ انت ما عملتش حاجه اطلاق اطلاق. وسيدنا النبي قال كده كما الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، يبقى يهودي، أو ينصرانه أو يمجسانه. وانت نشأت في بيت يوحد الله فوحدت الله، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. يمنون عليك أن أسلمه قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نحن في نعمة كبيرة جدا أخوانا والله العظيم، والله في نعمة أن خلقني الله موحدة وجعلني متبعا لأشرف الخلق محمد. والله العظيم لو وضعنا رؤوسنا في الطين والتراب لنشكر الله على هذه النعمة حتى نلقاه ما وفيناه، والله ما وفيناه. هتيجي أقابل بروفيسور كبير قوي يعني بمفهوم الدنيا في جامعة من الجامعات الأمريكية في واشنطن، هذه يعني مثل فلان، يعني ساعة يدخل الدنيا ترتبك في الجامعة أمريكي. وبعدين قالوا لي ده الرجل ده مش معترف بوجود إله. قلت والله ما حصل البهيمة اللي عندنا. والله يا أخوانا والله ما حصلها، لأن البهيمة دي لا تغفل عن ذكر الله وتسبيحه. هي أفضل كلام ده مش من عندنا، ده حكم القرآن. سنحن يقول الشيخ تجاوز في الحتة دي، لا ما تجاوزش. رب العزة يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الأنعام بما تأكلش. شوف رب العزة بوليه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فأمام الرجل ده مش معترف، قلتهم يعني حتى مش نصراني حتى؟ قالوا لا. يهودي؟ لا. مش أي دين خالص؟ قالوا لا ما فيش. ممكن نجلس معاه شوية؟ قالوا ما احنا جايبينك تقعد معاه شوية. مش معترف بوجود إله خالص، يعني الكون ده مخلوق بدون إله؟ قالوا أي ما يقر. الله المستعان. فجلسنا، وأول ما جلس بدرت أنا بالحديث أظهرت الدهشة كده والاستغراب والفرح. دخلت فوجدت هذا المدرج، وجدت قوالب الطوب تتطاير في الهواء، كل حتة جاي منها قالب طوب. وبعدين بصيت لقيت القوالب دي صارت على هيئة جدار هنا وجدار هنالك، أدور على اللي بيحط الطوب مش لاقي بنه. فجأة لقيت المدرج ده ما شاء الله، وبعدين مدرجاته بقى الجامعة، وأنا واقف كده أنا بكلمه وأنا واقف، وجيت لقيت المبنى ده اتبنى قدامي. الراجل عمال يستغرب ويبص لي باستغراب، قلت له المبنى ده لسه مبنى قدامي دلوقتي، وشفت أنا الصوت جاي من هنا أدور على بنا مش لاقي بنا. وبعدين فجأة لقيت البتاع بيتبيض، أدور على واحد بيبيض مش لاقي. وبعدين فجأة لقيت السبورة كل الضرب اتحط سبورة في مكان بيسرق، أدور مش لاقي. وفجأة بصيت لقيت الإدراج وخشب عمال يطير في الهواء وتقطع وإدراج وبقى. فقام الراجل بص لي كده وقام قال لهم الراجل ده عاقل ولا مجنون؟ ليه؟ ده انا لقطها يعني، ما احنا فلاحين بس بنفهم الحمد لله. فلقطها وقلت له خير؟ قال ده كلام مش كلام عقل ابدا ولا كلام عقلاء. قلت له ليه مستغربها؟ ليه مستغربها؟ ليه كده؟ سبحان الله، كان مستغرب ان الجامعه دي الجامعه المبنى ده مستغرب انه اتبنى بدون بنا، ومستكثر على ان الكون ده كله بما فيه خلق بخالق. السماء ده هي ملهاش خالق؟ الأرض، الجبال، الأشجار، الأنهار، النجوم، القمر. قلت له ده انتوا اللي قلتوا لنا أكاديميتكم، أكاديمية بحث العلم في نيويورك، إلا قالت لنا احنا لأن الشمس لها مدار والقمر له مدار، ولو الشمس تركت مدارها وطلعت لفوق علو الصابع هيتجمد كل حي على ظهر الأرض، ولو نزلت تحت عون الصابع هيحترق كل حي على ظهر الأرض، ولو ترك القمر مداره إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لاختلت حركة الكون باختلال حركتي المد والجذر. نستكثر المبنى ده يتبنى بدون بنا، والكون ده كله بما فيه بدون خالق. فقال بدأ يهز رأسه كده، قال لا نفكر في الموضوع. تفكر، فكر بجدية، محال يا أخي، محال أن يكون هذا الكون بدون خالق عظيم سبحانه. الرجل قلت له عندنا بقى رجل أعرابي ما دخلش جامعة نيويورك ولا واشنطن ولا حاجة، لكنه دخل جامعة الفطرة، فلما سئل عن الله أجاب، قال البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ فأنت في نعمة كبيرة قوي، نعمة إنك موحد، نعمة إنك مسلم، نعمة كبيرة جدا. تقول فقير ولو، والله العظيم لو وفقت إلى التوحيد وأكلنا التراب فنحن في نعمة، والله لو وفقنا إلى التوحيد والاتباع وأكلنا الطين فنحن في نعمة. الطين من أكل يخل البدن، البدن بعد سنة بعد اثنين بعد عشر هيموت، إنما الروح غذاء الحقيقة، وحنوقف معها ليلة إن شاء الله. فإحنا في نعمة كبيرة، شكرنا الله على نعمة الإيمان، طب مين في كل شكر ربنا على نعمة العقل؟ أنا بذكر حضرتك بها، ويمكن كتير مننا ما تذكرش نعمة العقل. تقول يعني يا شيخ نعمة العقل يعني؟ قلت لكم مرة أن أنا ذهبت في المستشفى الأمراض العقلية مع بعض إخواننا، الله يرحمه الشيخ محمد عبد السلام رحمة واسعة، جامع الفتح في المعادي، ويفرش كرب أخينا الشيخ نشأت والشيخ فوز وإخواننا جميعا. كان معانا الشيخ نشأت في اليوم ده، وقال لي الشيخ محمد، قال والله يا محمد احنا عاوزين نجمع قرشين ونشتري شوية هدايا ونروح لإخواننا وأخواتنا في مستشفى الأمراض العقلية، ما فيش حد يفكر الناس بخاص. قلت له والله لفتة جميلة يا شيخ محمد، أسأل الله أن يحفظ علينا وعليك النعم. ودعيت الإخوة في مسجد الفتح في المعادي لجمع التبرعات، وما شاء الله جمعوا مبلغ كبير جدا، وأصبر الشيخ أنه لازم أبيت عندهم وأصبح الصبح أروح معاهم ماشي. وخد بعض الهدايا، لبس وأكل ولعب وهدايا وذهب، ورحت معاه. أول عنبر دخلناه للنساء، أول عنبر كان للنساء، وجاءت فتاة أنا إلى الآن لا أنسى ولم أنسى وجهها ولا شكلها أبدا. جاءت فتاة في 20، 21، 22 من العمر لا تزيد، ودخلت، دخلنا ألقينا السلام، منهم اللي رد منهم اللي رد، جاءت البنت دي أختي دي وخدت الغطرة، الغطرة الشال يعني اللي على رأسي ده، شدته وعملت لبسها هي. موقف مؤثر جدا. وبعدين فجأة متجاملة بسهولي أنا تاني، وبعدين فجأة متشيلاه وأنت رميه في الأرض. قال قلت له أنت أصلاني ليه بس؟ ثم بكى كل ده أخوانا في حركات تقريبا متتابعة بسرعة، بكى بكاء عالي، وبعدين بعد البكاء نهنت تضحك ضحك عالي، وأخذت جانبا من جوانب العنبر وخلعت ثيابها كما ولدتها أمها، فبكيت، خرجت مع إخواني مسرعا، وقلت لهم والله العظيم أشهدكم بعد أن أشهدت الله على ذلك عز وجل أنني لم أتذكر نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. نعمة العقل، من فينا اللي فكر في نعمة العقل؟ الله يا أخوانا قلة قلة. عقل، عقل يعني ده كوب وده ميكروفون وده مصباح لمبة ودي مروحة وده رجل ودي امرأة ودي منضدة ودي مسجد وده طريق وده سيارة وده كذا، أعقل الأمور وأعقل الأشياء وأكلف، نعمة كبيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر بقى مش بعد ما تاكل أكلة حلوة كده خلاص، مش هذا الشكر أبدا. الشكر له أركان يا أخو. ابن القيم رحمه الله يقول الشكر يدور على ثلاثة أركان: الاعتراف بنعم الله باطنا، والتحدث بنعم الله ظاهرا، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. هو ده الشكر. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. قول ثاني: الاعتراف بنعم الله باطنا، أنت مقر أن كل ما فيه أنت من فضل وخير إنما هو فضل الله عز وجل، وأن تتحدث بنعم الله ظاهرة. ربنا من عليك بالمال تتحدث بقى كنت، من عليك بالعلم تتحرك تعلم، من عليك بالصحة تخرج في سبيل الله تجاهد في سبيل الله إن استطعت بنفسك، فإن لم تستطع فبمالك، تقوم تصلي تتحرك للدعوة، تأمر بالمعروف بمعروف، تنهى عن المنكر بغير منكر، تتحرك للدين. يبقى الاعتراف بنعم الله باطنة، التحدث بنعم الله ظاهرة، الاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لسه ما خلصناش الكلام في التقوى، وهنكمل بكرة إن شاء الله، ويبقى كده ربك هو اللي حدد المسار اللي هنسير فيه، وأنا والله ما اخترته. فبكرة إن شاء الله هتكلم لسه عن صفات المتقين، وهنتكلم عن ثمرة التقوى، وأخذ الأسئلة بتاعتكم معايا أراجعها وأجاوب لكم عليها بكرة بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.